بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 39 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 29 من شهر ربيع الأول عام 39 بعد 400,000، لازلنا في كتاب الوضوء من هذا الكتاب مع الحديث 139.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري من كتاب الوضوء عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروني بذلك.
يروي البخاري رحمه الله هذا الحديث بسنده إلى زيد بن خالد رضي الله عنه، وهذا الصحابي يروي عن عثمان بن عفان، يسأل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ الرجل جامع امرأته ولم ينزل. قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. لم يأمره بغسل الجنابة، قال: يكفي الوضوء، يكفي الوضوء. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت، يقول زيد بن خالد أيضا، قال: سألت عن ذلك عليا، بعد عثمان سأل عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروني بذلك، نفس جواب عثمان رضي الله عنه. وهذا الحديث كان كثير من السلف من الصحابة رضي الله عنهم على هذا المذهب، لأنه كان في بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام هكذا هو الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جامع ولم ينزل ليس عليه غسل. هذا كان في بداية الإسلام، كان في البداية، وسنعلم بعد قليل أن هذا نسخ، هذا الحكم الشرعي نسخ، ثم أجمع العلماء على وجوب غسل الجنابة ولو لم ينزل، يكفي الجماع، ولو لم ينزل يجب عليه غسل الجنابة، لا يكفي الوضوء. فهذا الحديث حديث منسوخ، والذي بعدها أيضا. تفضل.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء.
أيضا هذا الحديث في نفس معنى الحديث السابق، في نفس الحكم. وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل طلب صحابيا، قال: ائتوني بهذا الصحابي. هذا الصحابي هو عثمان بن مالك رضي الله عنه، أرسل إلى رجل من الأنصار، هو عتبان بن مالك كما في رواية مسلم لهذا الحديث، جاء صريحا في رواية الإمام مسلم في صحيحه أنه عتبان بن مالك رضي الله عنه أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ورأسه يقطر. أول ما جاءه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك كل شيء ونفذ الأمر، فجاء ورأسه يقطر، يقطر يعني شعره يقطر ماء، اغتسل رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك. فهم صلى الله عليه وسلم من القرينة وهي أن شعره يقطر إذن كان يغتسل، فاغتسل غسل جنابة، هكذا فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، يعني أعجلناك لم تكمل مع امرأتك. فقال نعم. قال الصحابي أعجلتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوء. إذا عجلت يعني كنت في هذه الحالة ولو لم تنزل عجلت أو قحط، وهذه عبارة أوضح، قحط يعني لم تنزل، فعليك الوضوء، يكفي الوضوء ما دام أنك لم تنزل يكفي الوضوء. فهذا الحديث مثل الحديث السابق، أيضا كان عليه بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم. والحديث الأول دل على أن كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي بن كعب كلهم يفتون بهذه الفتوى أن من جاء مع امرأته ولم ينزل فيكفي الوضوء البداية، كما يذكر ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه. هذه المسألة كان الخلاف قديم فيها، لكن بعد ذلك لا يوجد خلاف بين أهل العلم. فالراجح من هذه المسألة أن غسل الجنابة واجب إذا التقى الختانان وغابت الحشفة، يجب غسل الجنابة ولو لم ينزل. والأدلة على ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم، بل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، أمر بالطهارة من الجنابة. قال الشافعي رحمه الله إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. إذن الآية التي نزلت على قريش على الصحابة العرب وفي لغة العرب الطهارة بل الجنابة تطلق على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، فما دام أن في لغة العرب أن الجنابة في حقيقتها اللغوية في لغة العرب تطلق على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، فالآية دليل لأنها نزلت بلسان عربي مبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالجنب هنا يطلق على من جامع ولو لم ينزل، هكذا يقول الشافعي رحمه الله القرشي. قال فإن كل من خوطب عند العرب، يعني كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، فهم الناس كلهم لو قالوا أن فلان أجنب عن فلانة فهم العرب أنه أصابها وإن لم ينزل. قال الشافعي ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال. هذا كلام رصين من الإمام الشافعي رحمه الله لفهمه لهذه الآية، تجدون هذا الأثر في تفسير هذه الآية من سورة المائدة، الآية السادسة من سورة المائدة. هذا الدليل الأول أن من أصابته الجنابة يعني جامع ولو لم ينزل أمره الله عز وجل بالغسل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. دليل آخر أيضا على نسخ ما سبق في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، هذه كناية في الجماع، كناية عن الجماع، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. في رواية مسلم قال وإن لم ينزل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم ينزل، هذا في رواية مسلم حديث 87 في صحيح مسلم، ونفس الحديث في البخاري أيضا 291. إذن هذا الحديث أيضا يدل على أنه ما دام أنه جامع زوجته فعليه غسل الجنابة وإن لم ينزل، وهذا الحديث ناسخ للحديثين اللذين معنا. كذلك عند أبي داود نفس الحديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود. كذلك أيضا عند أبي داود أيضا في صحيح سنن أبي داود 209 عن ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل وأنزل أو لم ينزل، حديث في صحيح سنن أبي داود 209 وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا. فهذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث التي نسخت الحديثين اللذين معنا في الكتاب، والذي يدل على النسخ وأن هذا هو آخر الأمرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة النسخ مسألة معلومة عند العلماء وعند الفقهاء أن هناك للتدرج في التشريع على الناس نزلت الأحكام تباعا متدرجة، فنزلت بعض الأحكام في البداية ثم نسخت بعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه المسألة أنه كان في البداية كما يقول أبي بن كعب رضي الله عنه، أبي كان يفتي كما في الحديث الأول الذي قرأناه كان يفتي بأنه يكفي الوضوء، كان في البداية يقول أبي بن كعب نفسه رضي الله عنه إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده، هذا قول صريح من هذا الصحابي الفقيه العالم من علماء الصحابة أبي بن كعب إن الفتية التي كانوا يقولون، إذن كانت الفتية في البداية هي رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أفتى بهذه الفتوى يكفي الوضوء، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال لا يكفي الوضوء. وهذه في مسائل كثيرة في مسألة الناسخ والمنسوخ، كثير من الأحكام كانت في البداية جائزة ثم حرمت، وهكذا العكس أمثلة كثيرة أمثلة كثيرة. هذا الحديث أو قول أبي إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده، رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، فحديث صحيح. أيضا في صحيح سنن أبي داود
198 عن أبي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك، نهى عن الاكتفاء بالوضوء، أمر بالغسل. ذكر أبي هنا العلة، قلة الثياب، كانوا فقراء، فلو أمروا بالغسل في البداية وما عندهم ثياب يغيرونها ففيه مشقة، فنزل الحكم بالتدرج. في البداية أمرهم بالوضوء الذي لم ينزل عليه الوضوء، ثم بعد ذلك أمرهم بالغسل بالغسل. قال الصنعاني رحمه الله أيضا، وهذا صريح في النسخ، على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لو لم يثبت النسخ. قال ولو ما كان هنا الآن ثبت النسخ، لكن لو لم يثبت النسخ حديث الغسل يكفي. الحديثين اللي في الأول إذا جلس بين شعب الأربع ثم جلس فقد وجب الغسل، إذا اتخذ ختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، يقول هذا يكفي ولو لم يوجد نسخ، فكيف إذا ثبت النسخ؟ قال كذلك، قال لأنه منطوق في إجاب الغسل، وذاك الحديث مفهوم، والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم موافقا للبراءة الأصلية، والآية تعضد المنطوق في إجاب الغسل، كلام أصولي. أخيرا يقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وجوب غسل الجنابة بالإنزال ولو بدون جماع. قال اجتمعت الأمة، أجمع العلماء على ذلك. هذا ما أردنا توضيحه في هذه المسألة، وكذلك أيضا ليعلم من لم يكن عنده علم بأن ديننا نزل متدرجا في الأحكام لرفع المشقة عن الناس، وليتمكن الإيمان في صدور المسلمين، ثم ينزل الحكم بعد ذلك. والأحاديث كثيرة جاءت، مرت معنا أحاديث كثيرة، ومن قرأ في الصحيحين يعلم أن هناك أحاديث موجودة في الصحيحين لكنها منسوخة، في قصة بعض الصحابة رضي الله عنهم وحمزة رضي الله عنه وكانوا يشربون الخمر، مرت معنا، كان في البداية جائز شرب الخمر، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم وحرم الخمر. وهكذا نكاح المتعة، استمتاع الرجل بامرأة لفترة معينة، كان في بداية الإسلام، لكن في غزوة خيبر حرم إلى يوم القيامة كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهناك أحاديث قد تجدونها في الصحيحين وفي غيرهما، لكن الأحكام أو بعض الأحكام في هذه الأحاديث منسوخة لا يعمل بها، نسختها أحاديث أخرى أو آيات أخرى نزلت بعد هذه الواقعة. هذا أمر مهم، وهذا الحديثان معنا دليل على ذلك، حديثان اللذان قرأهما أخوكم، هذا أردنا أن نوضحه. الحديث الذي بعده
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
هذا الحديث قد مر معنا ويأتي بألفاظ أخرى، والإمام البخاري رحمه الله يختصر بعض الأحاديث ويذكرها في عدة أبواب، ولذلك سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر المسند من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسم صحيح البخاري. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، صحابي معلوم معروف، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له يقضي حاجته، وأن مغيرة، هنا قال عروة بن المغيرة هو الذي يروي عن أبيه المغيرة، هنا يقول عروة عن أبيه عن المغيرة هو من رواة الحديث، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه، وأن أباه المغيرة بن شعبة جعل يصب الماء عليه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة بن شعبة عاون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب على يديه الماء حتى يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وأتى البخاري هنا بهذا الحديث في كتاب الوضوء تحت باب الرجل يوضئ صاحبه، فيشرع، ليس كما قال بعض أهل العلم يكره أن الإنسان يصب على صاحبه حتى يتوضأ، لا، هذا الفعل يدل على عدم الكراهة، لكن الإنسان بقدر ما يستطيع لا يحتاج إلى الناس، لكن لو تبرأ أحد الناس مثلا الابن يصب على والده أو التلميذ يصب على شيخه حتى يتوضأ أو الصغير يصب على الكبير تقديرا واحتراما له، فهذه ليس فيها أي كراهة بدليل هذا الحديث، فيشرع ويجوز أن يعين الرجل أخاه في الوضوء ويصب على يديه الماء. هنا قال يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، مسح برأسه، هنا الباء ليست للتبعيض، لأن الباء في لغة العرب لها عدة معاني، هنا يسمونها باب باء الإلصاق، باء الإلصاق، مسح برأسه يعني ألصق الماء بمسحة على رأسه كاملا، فلا يستدل بها على مسح بعض الرأس، لأن هنا باء ليست للتبعيض هي باء الإلصاق. وهكذا تفهم في قول الله عز وجل أيضا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هكذا يفهم هي باء الإلصاق. أما من قال أنها باء التبعيض فقال يكتفى بمسح بعض الرأس في الوضوء، يكفي أنك تمسح بعض الرأس، وهذا قول مرجوح كما سيأتي.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام ليصلي، قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في الآخر.
هذا قول البخاري رحمه الله، وقد تقدم هذا الحديث، يعني ذكرته سابقا مختصرا، وما ذكرته هناك ليس في هذا الحديث من الأحكام، وما ذكرته هنا في هذا الاختصار ليس في الحديث الآخر. وهذا الحديث في كتاب الوضوء تحت باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، قال البخاري باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، يعني إذا الإنسان كان على وضوء وأحدث انتقض الوضوء فيجوز له أن يقرأ القرآن ولو على غير وضوء. هذا الحديث يدل على ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها خالته، فذهب ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام وهو صغير شاب. قال وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، وضع جنبه على عرض الوسادة، كانت وسادة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. فابن عباس قال اضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، هو في عرض الوسادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها في طول هذه الوسادة. يقول ابن عباس فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل. هو ظاهر الحديث أن ابن عباس ما نام، أراد أن يتعلم، يريد أن يتعلم ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه ليتعلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه، كان ذكيا ابن عباس رضي الله عنه حتى ليتعلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم بيده. فهنا قال يمسح النوم عن وجهه، النوم ليس مادة حتى يمسح، لكن هذه من أساليب العرب، وهذا من باب إطلاق اسم الحال على المحل، إطلاق اسم الحال على المحل. هو حاله النوم على الوجه، النوم حاله على الوجه، فأطلق هنا، أطلق النوم على محل النوم، أو أطلق اسم الحال وهو النوم عن الوجه، حالة النوم على المحل، على العينين، على العينين. هو يمسح عينيه صلى الله عليه وسلم، لم يمسح النوم، مسح عينيه بيده، فأطلق اسم الحال على المحل، المحل العينان، واسم الحال هو النوم، النوم. فهنا جلس يمسح النوم عن وجهه بيده، يعني جلس صلى الله عليه وسلم يمسح بيده عينيه، يمسح عينيه هكذا مثل ما يفعل كثير من الناس حتى يبعد النوم عن عينيه. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. هذا ابن عباس يصف لنا كيف، ماذا عندما جلس من نومه ماذا فعل؟ مسح النوم عن وجهه بيده، بعدين ثم قرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران، في قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إلى عشر آيات من آخر سورة آل عمران. وهذا يدل على أن هذه من السنن، إذا قام الإنسان في الليل لصلاة الليل من السنة أن يقرأ هذه العشر الآيات، من سنن الاستيقاظ من النوم لقيام الليل هذه قراءة العشر الآيات، وهذا الدليل أمامه. ثم قام إلى شن معلق، بعد ما قرأ العشر الآيات يقول ابن عباس ثم قام إلى شن معلقة، قربة من جلد، هكذا كانوا سابقا، قربة من جلد يضعون فيها الماء ويعلقونها، يشربون منها، يتوضؤون منها، وهكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام ليصلي. قال ابن عباس طبعا هو فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام وتوضأ أيضا. قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، شوف الاتباع،
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاد ولا نقص، مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، لأنه جاء يتعلم، جاء ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يصلي، بدأ في الصلاة قيام الليل، فقام ابن عباس على طول وتوضأ ثم ذهب، فقال فقمت إلى جنبه، جنبه الأيسر، جاء على يسار النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به إماما، فوضع يده اليمنى. طبعا هنا جاء في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى هكذا، ثم أخذه إلى جنبه الأيمن فوضع يده اليمنى على رأسه. كيف عاد الحركة؟ المهم أنه وضع يده هكذا ثم جاء به على جهة، أتى به على جهة اليمين. وهذا الإمام، إذا الإنسان إذا صلى مع الإمام يصلي على يمينه، لكن ابن عباس ما كان يعلم، صلى على اليسار. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك هذه الحركة في الصلاة لحاجة الصلاة، وهذا يدل على أن هذه الحركة لا تبطل الصلاة وليست هي مكروهة، لأن في حاجة الصلاة، لأنها لأجل الصلاة. وهكذا ثبت عنه حديث كثيرة صلى الله عليه وسلم أنه تحرك في الصلاة لأجل الصلاة، فالحركة لا تبطل الصلاة إذا كانت لحاجة أو لأجل الصلاة، لا تبطل الصلاة وليس فيها كراهة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى، لأن كانت الغرفة مظلمة وكان عندهم إنارة، ظلام ليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك إذنه فتلها، فتى إذنه. وهذا فيه ملاطفة وتعليم لهذا الصحابي حتى ما ينسى هذا الغلام الصغير. وهذا أيضا حركة في الصلاة منه صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة وليس فيها كراهة. فصلى ركعتين، لأن يصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كم ركعة صلى، كيف صلى قيام الليل، فقال صلى ركعتين وركعتين 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 وركعتين، 6 مرات، يعني 12 ركعة، 12 ركعة. ثم أوتر، جاء في بعض الروايات أوتر ب3، وفي رواية أوتر بركعة، واختلف أهل العلم في هاتين الروايات. ثم أوتر ثم اضطجع. إذن وهذا فيه أيضا بيان بأن صلاة الليل ركعتين ركعتين، وجاء فيها حديث صريح منه قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، صلاة الليل مثنى مثنى. فصلاة الليل القيام الإنسان يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم ما شاء من الركعات، بدليل هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. ثم أوتر ثم أوتر ثم اضطجع. والوتر أيضا جاءت فيه أيضا صيغ كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، من شاء فليوتر ب5، ومن شاء فليوتر ب3، ومن شاء فليوتر ب1، هكذا جاء في الوتر أيضا، وكلها حديث صحيحة. ثم اضطجع، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه بعد صلاة قيام الليل، اضطجع حتى أتاه المؤذن لصلاة الفجر، أذن المؤذن لصلاة الفجر وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم يطرق الباب، وهو في حجرة ميمونة رضي الله عنها مع ابن عباس، لم يخرج المسجد قيام الليل، صلى في الغرفة في حجرة ميمونة رضي الله عنها، حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، هاتان الركعتان هما سنة الصبح، لأن بعد أذان الفجر، ولا يجوز الصلاة النافلة إلا هاتين الركعتين، بل خفيفتين، هذه هي السنة، صلى ركعتين خفيفتين سنة الصبح، لا يطيل الإنسان في هاتين الركعتين، لا يطيل القيام والسجود والركوع والدعاء، السنة التخفيف، وعلينا باتباع السنة. ثم خرج من حجرة ميمونة رضي الله عنها إلى المسجد، فصلى الصبح جماعة بالناس صلى الله عليه وسلم،
هذا الحديث فيه استحباب قراءة العشر آيات من آخر سورة آل عمران عند الاستيقاظ لقيام الليل. طيب تفضل.
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يده ثم غسلها مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
أحسنت. أيضا هذا الحديث فيه بيان أيضا اتباع الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يخرجون عن سنته فكانوا يتبعونه صلى الله عليه وسلم ويتمرون بأمره. في الحديث السابق قال ابن عباس: صنعت مثل ما صنع، لا زاد ولا نقص. وهنا أيضا جاء في الحديث حديث عبد الله بن زيد قال له رجل، هذا الرجل هو عمرو بن أبي حسن كما أيضا جاء في صحيح البخاري في مكان آخر، هو عمرو بن أبي حسن، قال له هذا الرجل عمرو بن أبي حسن: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ أريد أن تبين لي عمليا، تتوضأ أمامي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فقه هذا الرجل، لا يتعبد الله عز وجل بالرأي، برأي فلان، لا، يتعبد بالكتاب وبالسنة وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في فهم الدين. لا يجوز الإنسان يعمل بالآراء، يقول هو بنفسه أرى كذا أرى كذا ويفعل يتعبد الله، لا، العبادة تكون بإخلاص لله وباتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصلي لا نزيد ولا ننقص. كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نتوضأ. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحج. وهكذا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ يريد يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليتبع. وهذا يدل هنا أن الحديث مرفوع، ليس من كلام عبد الله بن زيد، هو رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو طلب منه أن يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر عبد الله بن زيد الآن يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث. قال: نعم. قال عبد الله بن زيد: نعم، أتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فدعا بماء، طلب قدح أو طست فيه ماء، فأفرغ على يده، كفه اليمنى، المقصود هنا اليد، الكف اليمنى، أفرغ هكذا على كفه اليمنى، ثم غسلها مرتين، وهذا بداية الوضوء، بسم الله، ثم غسل الكفين مرة أو مرتين أو ثلاث، هنا جاء غسلها مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاث، ثم غسل وجهه ثلاث، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، لاحظوا، مرتين ثلاث مرتين، ثم مسح رأسه بيديه، والظاهر أنها مرة واحدة مسح رأسه مرة واحدة، فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه. هذا الآن يصف لنا صفة مسح الرأس، مسح رأسه بيديه. كيف الآن مسح رأسه بيديه؟ أقبل بهما وأدبر، يعني بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا وصف جاء دقيق من عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ثم غسل رجليه، هذا بعض
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث. لذلك البخاري قال باب مسح الرأس كله، لا يمسح بعض الرأس فقط هكذا، لا، مسح الرأس كله. وجاء بهذا الحديث، وجاء بهذا الحديث بيان كيف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في الوضوء. عبد الله بن زيد يقول بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا هو الصحيح وهذا الراجح، وعليه جمهور أهل العلم أن مسح الرأس كله هو الذي فرض من فرائض الوضوء. وهكذا نفهم الآية أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الباء هنا ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق. أما إذا قلنا للتبعيض كما قال بعض أهل العلم فقالوا يكتفى بمسح بعض الرأس لأن الباء للتبعيض، وهذا سبب الخلاف في هذه المسألة. فهذا من الأدلة على أن المسح جميع الرأس هو الموافق لهديه صلى الله عليه وسلم ولفهم الصحابة. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على التنويع في عدد الغسلات، مرة معناه مرتين، ثلاث مرات، مرة ظاهر في مسح الرأس، فهذا يدل على الإنسان إذا أراد. لكن مرة واحدة هي الفرض، مرة واحدة هي الفرض، ومرة واحدة هي تجزئ في السنة في غسل الكفين. لو غسل مرة واحدة تكفي، لكن الأكمل تكون ثلاث مرات. ولو غسل وجهه مرة واحدة تكفي في الوضوء، ومرتين أفضل، وثلاث أكمل. وهكذا غسل اليدين، شوف غسل يديه مرتين مرتين، غسل يديه إلى المرفقين مرتين، وهنا غسل مرتين، والأكمل ثلاث، والأكمل ثلاث. فهذا كلها جائزة. وهكذا أيضا مسح الرأس مرة واحدة تكفي، ومرتين أفضل، وثلاث مرات أكمل. ومر معنا سابقا في الدرس السابق وذكرت لكم دليلين على أن مسح الرأس يكون ثلاث مرات، كما في حديث عثمان رضي الله عنه من رواية عمران مولى عثمان يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في مسح برأسه ثلاثا، ذكرت لكم في الأسبوع الماضي. جيد، هذا ما في هذا الحديث. وأهم ما في هذا الحديث هو أن الوضوء بالاتباع وليس بالرأي. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ أريني. ما قال له أنت كيف تتوضأ، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لأنه هو المرجع، هو القدوة صلى الله عليه وسلم. حديث الأخير
عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه.
وبين يديه عنزه، بعض القراء صححوا في هذه الكلمة التي جاءت في بعض الأحاديث الأخرى فقالوا عنزه، وهذا غير صحيح. هي عنزة، هي عصا مثل الرمح، عصا مثل الرمح آخرها حديدة، هكذا كانت تسمى عنزة في ذاك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها معه في بعض الأحيان وخاصة في السفر لعدة أغراض. فحمل العصا هي من سنة النبيين، لا أقول هي سنة تعبدية، ولكن هي من عادات العرب السابقين، بل جاءت في قصة موسى عليه السلام بالنسبة للعصا. قال ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى. وهكذا حمل العصا فيها فوائد كثيرة، ومن ذلك الاستتار بها، الاستتار بها في الصلاة، الاستتار بها بالصلاة. أبو جحيفة رضي الله عنه هو وهب بن عبد الله السوائي الكوفي، أبو جحيفة هذه كنيته، وهب بن عبد الله
السوائي الكوفي رضي الله عنه، اشتهر بكنيته وهو من المؤذنين، من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مؤذنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مسافرين، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. الهاجرة عند العرب تطلق على وسط النهار، وسط النهار عند شدة الحر، وسط النهار عند شدة الحر تسمى الهاجرة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء، ماء للوضوء، فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، من فضل وضوئه، من فضل الماء الذي بقي في الإناء، بقي ماء في هذا الإناء، إناء الوضوء الذي توضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. بركة صلى الله عليه وسلم، ما تركه بركة من ثياب ولباس وغيرها، بركة، هو وحده صلى الله عليه وسلم الذي يتبرك به، دلت الأدلة على ذلك. وجاء بعده صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يتبرك بهم أحد، لأن البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فضل وضوئه وفي ثيابه وفي شعره وفي كل شيء منه صلى الله عليه وسلم. هكذا الله عز وجل أنزل البركة فيه صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبرك الناس بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين قصرا وجمعا لأنه في سفر، وبين يديه عنزة سترة استتر بهذه العصا، جعل هذه العصا أمامه يستتر بها في صلاته صلى الله عليه وسلم. فاتخاذ السترة في الصلاة سنة ثبت فيها أحاديث كثيرة، أكثر من 30 حديثا، منها من فعله صلى الله عليه وسلم، ومنها من قوله ومن أمره صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة، سواء كانت عصا واقفة أو جدار أو أسطوانة في المسجد أو إنسان جالس أو واقف أو نائم أو حيوان، لأنه جاء أنه استتر ببعير أمامه، وهكذا. فالسترة في الصلاة مهمة جدا، حتى لا يقطع الشيطان صلاة المسلم، الشيطان يقطع الصلاة إذا صلى الإنسان بغير سترة، وهكذا الأحاديث كثيرة جاءت فيها. وهنا دليل على أن السترة اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر، حتى في السفر. من هذا الحديث يستدل به على أنه يجوز استعمال فضل وضوء الناس، شخص توضأ من إناء ثم ذهب، فيجوز أن تتوضأ أنت أيضا من هذا الإناء، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة بما فضل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز. كذلك أيضا يجوز يتوضأ الرجل أيضا من فضل ماء المرأة، إذا توضأت أو اغتسلت من هذا الماء وبقي منه شيء، فيجوز للرجل أيضا أن يغتسل وأن يتوضأ من هذا الماء، والعكس أيضا صحيح، والعكس صحيح، يعني وضوء المرأة أيضا من ما فضل من ماء الغسل أو الوضوء بالنسبة للرجل. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا،
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.